بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في سند زيارة عاشوراء المعروفة، وذكرت في مصادرنا 6 أسانيد لهذه الزيارة، عمدتها مذكورة في كتابين، الأول في كامل الزيارات لابن قولوي رحمة الله عليه، والثاني في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. والتحقيقات الرجالية أنتجت أحد الرأيين: الرأي الأول إن هذه الأسانيد كلها ضعيفة، فزيارة عاشوراء سنداً لا يعتمد عليها، وإن كان فيها مجال أن يعتمد على مضامينها لأنها موافقة لمبادئنا العقائدية. النتيجة الثانية أو الرأي الآخر أن هذه الزيارة على قول بعض المحققين المعاصرين بعض أسانيدها معتبرة، على قول بعض الأعلام سند واحد معتبر، وباقي الأسناد كلها ضعيفة. المشكلة الموجودة في سند الرواية زيارة، سواء في هذا السند الوحيد الذي أصر عليه بعض الأعلام على صحته كالسيد الزنجاني دام ظله، أو أنه في باقي الأسناد، وقع في سند الزيارة شخص بعنوان صالح بن عقبة، وترجمه النجاشي والطوسي، عفواً النجاشي والبرقي، بأنه كذاب وغالي. وباقي أصحاب الرجال أصلاً لم يترجموا. فإذن الطرق 6 التي وقع فيها صالح بن عقبة لا نتحدث عنها لأنها ضعيفة بشخصيته. في أحد الطرق صالح بن عقبة مع شخص آخر، يعني 2 روى الرواية مو شخص واحد. في بعض الطرق أنه صالح بن عقبة أصلا ما موجود، والراوي عن الإمام عليه السلام شخص آخر من الثقات، سنشير إلى ترجمته. السيد الزنجاني دام ظله اعتمد على هذا الطريق الذي لم يذكر فيها صالح بن عقبة لا بصفة العنعنية ولا بصفة المعية، يعني ما له وجود، ولذلك يرى هذا الطريق الذي أحد طرق الشيخ الطوسي وصرح به في كتابه مصباح المتهجد، هذا الطريق هو الطريق الصحيح. هذا الطريق ذكره السيد الزنجاني نصا وعلق عليه السيد بأنه طريق صحيح. هذا الطريق في مصباح المتهجد هكذا ورد أنه روى محمد بن يعني الشيخ الطوسي يقول في مصباح المتهجد روى محمد بن خالد الطياليسي عن سيف بن عميرة قال خرجت مع صفوان بن مهران الجمال وجماعة من أصحابنا إلى الغري يعني إلى النجف فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام يعني إلى ناحية كربلاء فقال لنا تزورون الحسين من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين من هنا أو من ها هنا فأومأ إليه أبو عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق وأنا معه قال فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء. سيد الزنجاني يقول هذه الرواية فقط هذا الطريق هو الصحيح من الطرق الستة. أولا في سند الرواية لا يوجد لصالح بن عقبة دور. ثانيا أنه صفوان توجه إلى قبر الإمام الحسين عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام والإمام عليه السلام الإمام الصادق كان حاضرا وقال وأومأ إليه أبو عبد الله يعني الإمام أشار أنه نعم اقرأ وقرأ صفوان زيارة عاشوراء المنقولة عن الإمام الباقر عليه السلام. هذا النص يدفع إشكالين قبل أن ندخل في كلام السيد الزنجاني. الإشكال الأول أنه صالح بن عقبة ما موجود في السند حتى يشكل كما أشكل في جملة من الأسانيد الستة أن صالح بن عقبة رجل كذاب وغال ولا يعتمد على رواياته كما يصرح به النجاشي والبرقي حتى عندهم هاي العبارة لا يعتمد على رواياته. الإشكال الثاني الذي قد يشكل في علقمة. علقمة بحثنا عن ترجمته لا يوجد ما يدل على توثيقه مع أن زيارة عاشوراء عن الإمام الباقر عليه السلام منقولة عن طريق علقمة الحضرمي محمد بن أبي بكر الحضرمي. هنا لأن الإمام الصادق عليه السلام كان موجودا وأشار إلى قراءة الزيارة وصفوان بدأ بقراءة الزيارة التي سمعها عن علقمة عن الإمام الباقر وجود الإمام عليه السلام وتأييده بعد يحذف وجود علقمة بعد العلقمة ما إلى دور لأنه بمحضر الإمام المعصوم. لا الزيارة صحيحة مو لازم أنه علقمة يكون ثقة المهم أن الإمام قال هذه الزيارة أقروها لأن الإمام عليه السلام في نقل الزيارة ما يحتاج إلى سند رواية عن أبيه بعد هو عالم هو كأبي. إذن سيد الزنجاني في تحقيقه لم يشر إلى الإشكالين ولكن لأنه سابقا نحن بحثنا عن سند زيارة عاشوراء مفصلا وضعفنا السند السيد بهذا البيان دفع هذين الإشكالين. الإشكال الثالث الموجود أنه في الطياليسي وقبل أن ندخل في ترجمة الطياليسي أنه أكو إشكال في المتن. الإشكال الموجود في المتن هذا قال روى محمد بن خالد الطياليسي. بعض المحققين مشكلين على هاي العبارة أنه الشيخ نقل في مصباح المتهجد في زيارة سيد الشهداء عن علقمة ما نصه روى، بعضهم قال روية. إذا قلنا روية إذن معناته أنه لم تثبت الرواية للشيخ الطوسي. عندما الشيخ الطوسي يقول روى يعني عندي طريق معتبر إلى الطيالسي، أما إذا قال روية معناته أنه ما عندي طريق معتبر إلى الطيالسي. إذن هذا الإشكال قابل للدفع، لذلك السيد الزنجاني ذكر قال ظاهر العبارة روى، وإن كان يحتمل أن روى وروية في الكتب القديمة كانت تكتب بشكل واحد بدون نقطة، ولكن الظاهر العبارة عندما يقول روى محمد بن خالد الطيالسي يعني عندي طريق معتبر إلى الطيالسي. هذا الإشكال قابل للدفع. المشكلة وين؟ الإشكال الأخير الذي ركز عليه السيد الزنجاني ودفعه، ولذلك قال أصح الأسانيد لزيارة عاشوراء هذا السند. إحنا الآن ثلاث إشكالات دفعنا، صالح بن عقبة ما موجود في هذا السند، وعلقمة أيضا ما موجود في هذا السند، لأن الإمام قال اقرأ هذه الزيارة بعد كلام الإمام الصادق حجة. إشكال الثالث روية خلاف الظاهر، ظاهره عندما يقول روى محمد بن خالد الطيالسي، إسا هذا شلون روى الشيخ ما أدرك الطيالسي، شلون يقول روى؟ إما وجد كتابا له، إما وجد طريقا معتبرا إلى الطيالسي، وإلا ليس من دأب الشيخ وهو من أهل الرجال ومن أساطين علم الرجال يقول روى والطريق مو معلوم عنده، المفروض يقول روية. ممكن البعض المحققين من المعاصرين هذا الإشكال عنده وما يقبل بكلام السيد الزنجاني، يقول أنه روى في الكتابة لا تختلف عن روية، لذلك احنا نشك انه روى او روية. اذا روية معناته انه الشيخ ما عنده طريق معتبر الى الطيالسي، اذا روى يعني عنده طريق معتبر، ولكن نوافق السيد الزنجاني على هذا الموقف لان ظاهر العبارة انه روى. منشأ الشك هو اسلوب الشيخ الصدوق. شيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتبه هذا المصطلح عند كثير الاستعمال، يقول روية، روية عن الإمام الصادق. إذا أكو في موقف روى ما يقول روى، يقول قال الإمام الصادق. شوفوا الفرق بين الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. نحن إذا قلنا أن الشيخ الطوسي منهجه منهج الشيخ الصدوق مفروض نقراه روية، لذلك هذا الإشكال قد يشكل على السيد الزنجاني. أنتم تقولون ظاهر العبارة روى يعني بدون النقطة، ولكن لو رجعنا إلى الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق لا يقول روية، إذا كان عنده روى يقول قال رسول الله قال الصادق، بعد ما يذكر روى. إذا كان روية يقول روية عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن الطريق مثابت عنده. فهل أن الشيخ الطوسي منهجه مثل منهج الشيخ الصدوق؟ إذن مفروض أنه نحمله على روية، أو أنه ليس منهجه منهج الشيخ الصدوق فنحمله على ظاهرها أنه روى. هذه الحلقة تحتاج إلى إمعان النظر. لو كنا وظاهر العبارة نعم، عندما يقول روى محمد بن خالد الطيالسي يعني أنه عند طريق معتبر إلى الطيالسي. باقي الرواة هذا الإشكال الأخير، باقي الرواة من جملتهم سيف بن عميرة، من جملتهم صفوان بن مهران الجمال المعروف بالجمال الذي باع جمله كله وهارون قال له ليش بعد الجمال مالك؟ قال أنا صرت شيخ كبير والعمال ما يشتغلون مثل ما أنا أشتغل. قال أنت تكذب، الإمام الصادق قال لك بيع الجمال الجمل. عرف هارون أنه هذا، قال هذا بأمر من إمامك وليس بعنوان أنك شيخ كبير. فروايته معروفة أن الإمام قال له أنك تدعو أن جمالك يرجعون بسلامة، قال نعم، قال هذا دعاء للظالمين، فكيف بمن كان من أعوان الظالمين؟ هذا الذي مجرد دعائه يمنع من الرحمة الإلهية، فكيف الذي ساعد الظالم على ظلمه؟ استجير بالله. الكلام في الطيالسي، الطيالسي لم يترجم إلا باسمه وكنيته أبو عبد الله، وأنه كان مولى كوفي. مولى يعني من غير العرب، يعني من العجب بالمعنى العام، يعبرون عنهم بالموالي. كوفي يعني سكن في كوفة، لقبه أبو عبد الله، ولكن لم يذكر أحد أنه ثقة، فليس عليه توثيق خاص ولا توثيق عام، مثلا وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، نعم موجود في كامل الزيارات، بس السيد الخوئي رحمة الله عليه عدل عن هذا المبنى بعد ما كان يرى في أواخر عمره أسانيد كامل الزيارات معتبرة. على كل حال، السيد الزنجاني حفظه الله جمع قرابة 7 قرائن تدل على توثيق الطيالسي. إذا هذه القرائن 7 أورثت الإطمئنان بأن الرجل كان ثقة، فالرواية صحيحة السند، مع قطع النظر عن شخصية علقمة وعن شخصية صالح بن عقبة، لأن باقي السند كلهم من أجلاء الأصحاب. القرائن 7 التي ذكرها السيد الزنجاني وكان مصراً على أن الطيالسي ثقة، هذه القرائن: القرينة الأولى روى عنه محمد بن علي بن محبوب وهو من أعيان الطائفة ومن أجلاء الأصحاب، وقال عن الطيالسي نقل كتبا لبعض الأصحاب. مثل ابن محبوب عندما ينقل جملة من الكتب الروائية بطريق الطيالسي، معناته أن الطيالسي ثقة كان عنده، ولا كيف يعتمد عليه في رواياته عن جملة من الكتب الروائية. القرينة الثانية أنه وقع طيالسي في سند جملة من كتب أجلاء الأصحاب، مثل سيف بن عميرة عند كتب، لم ينقل عن هذه الكتب إلا عن طريق الطيالسي، مثل محمد بن معروف، مثل زريق بن الزبير، يذكرهم السيد الزنجاني وأيضا أكو غيرهم. هذه هم قرينة ثانية: إذا كان الرجل غير ثقة كيف يعتمدون على رواياته لهذه الكتب؟ القرينة الرابعة أنه روى عنه عبد الله بن جعفر الحميري وهو من أجلاء الأصحاب، ونقل عن الطيالسي مباشرة، هذا تكون من القرائن. أيضا من القرائن أنه روى جميع كتب وأصول حميد بن زياد، البعض يقراها حميد بن زياد، فإن كتبه كلها مروية عن طريق الطيالسي. القرينة الأخيرة أنه روى عنه مباشرة جمع من أجلاء الأصحاب، مثل سعد بن عبد الله، عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، علي بن إبراهيم، يعني وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، فإذا فيها توثيق عام. وسليمان وعلي بن سليمان ومحمد بن الحسن بن صفار ومحمد بن الحسين محمد بن الحسين المتحد مع محمد بن الحسن بن أبي الخطاب ومعاوية بن حكم. طبعا هناك أجلاء أخرى، مثل سيد الزنجاني اقتصر على هؤلاء. فهذه القرائن توجب الوثوق بالرجل. إذن نعبر عنها قرائن خارجية مداخلية. ليش؟ لأنه لم يترجم إلا في كتابين للبرقي رجاله والطوسي، وهم لم يذكروا إلا أن له كتاب باسم كتاب النوادر وكان معتمد عند الأصحاب، وأنه وقع في طرق وأسانيد جملة من كتب الأصحاب الروائية. بناء على هذه القرائن، ما دام لم يرد فيه، يعني هذا نضيف إلى كلام السيد الزنجاني، لم يرد فيه ذم ولا قدح، وهذه الرواية صارت مشهورة في كتب الحديث والشخص معروف، عادة الشخص المعروف إذا كان فيه نقص يذكر، خصوصا أنه روى جميع كتب حميد أو حميد بن زياد، وهذه الكتب هي في ضمن الكتب التي يعبر عنها بالأصول الأربعمائة، يعني وقع في سند مجموعة من كتب أجلاء الأصحاب، بحيث أن الطريق إلى هذه الكتب ينحصر في الطريق منه، يعني لا يمكن الرواية عن الكتاب حميد بن زياد إلا عن طريق طيالسي. فإذا لم يكن الرجل ثقة كيف اعتمد عليه الأصحاب؟ مضافا إلى توثيق علي بن إبراهيم، وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم، وقوعه أيضا في كتاب كامل الزيارة. إذن يطمئن بتوثيق الرجل، فالرواية تكون صحيحة. لذلك نعدل عما ذكرناه سابقا، كنا نضعف سند رواية زيارة عاشوراء لأنها كانت منقولة عن الإمام الباقر بإشكالين: الأول صالح بن عقبة كان في السند، والثاني علقمة محمد بن أبي بكر الحضرمي، والأول معروف بالكذاب والثاني لا دليل على توثيقه. ولكن هذا الطريق الذي اختاره الشيخ الطوسي وذكره في مصباح المتهجد يستغني عن صالح وعن علقمة، لأن المهم موقف الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، الذي قال: اقرأوا زيارة التي منقولة عن أبي عن طريق علقمة. فإذا هذا تأييد من المعصوم، بعد العلقمة بعد ما له دور في المقام، لأنه ليس اعتمادا على زيارة المنقول بطريق علقمة، وإنما اعتمادا على موقف الإمام عليه السلام الذي أومأ إلى الزيارة وأشار إلى أنهم يقرون الزيارة، فتكون الرواية صحيحة السند. الباقر عليه السلام. بس ولكن أكو نكتة سيدنا، أن دعاء علقمة لا يثبت بهذا السند، ولهذا شفت بعض المحققين وبعض المعاصرين يقرون الزيارة ولا يقرون دعاء علقمة بعد الزيارة، أو يقرونها رجاء، لأن هذا السند وهذا الموقف من الإمام الصادق عليه السلام ما يدل على شرعية دعاء علقمة، وإنما يدور فقط على شرعية الزيارة، فهذا التفصيل موجود. فضلا عن أنه مثل ما أشرنا أن مضامين هذه الزيارة مضامين عالية جدا، لم نجد في مضامينها ما يخالف مبادئنا العقائدية أصلا، إذن هذا يكون مؤيدا لصحة السند أيضا. يعني هذا الرجل وهو الطياليسي مع وجود هذه القرائن وأيضا جاء بزيارة عالية المضامين والمعاني والمفاهيم، ولا تكون فيها أي صغيرة أو كبيرة من النقصان، فيدل على أن الرجل كان ثقة وكان عالما وذكر هذه الزيارة. إذن نقول زيارة عاشوراء بهذا السند بالخصوص تكون صحيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.